المؤمنين. وعشان كده احنا نقول طول النهار ابونا ابراهيم. طب واحد يقول لك انت مش من نسل ابراهيم، لا ما تفرقش، الناس لما نفعش. قديس يوحنا المعمدان قال لهم الله قادر ان يقيم ايه من هذه الحجاره اولادا لابراهيم. يعني انتوا فاكرينها يا شغلانه حكايه النسل دي؟ لا، المهم تختار انك تكون ابن ابراهيم فتبقى شبه ابونا ابراهيم، تعيش زي ما عاش. عشان كده شخصيه مهمه كل ما نشبع بالتامل فيها تتغرس فينا المفاهيم الروحيه فنبقى بجد ولاد ابراهيم. ما نطلعش زي اليهود اللي فقدوا انتسابهم لابونا ابراهيم بفقدانهم للايمان فما عادوش يستاهلوا اللقب. احنا بالايمان خدنا اللقب. فتبارك في جميع قبائل الارض. فذهب ابرام كما قال له الرب. التعبير ده جميل قوي. ذهب ابرام كما قال له الرب. دي هتبقى قاعده طول حياته. قال ابرام كما قال له الرب. رجع ابرام كما قال له الرب. قعد مطرحه كما قال له الرب. سافر كما قال له الرب. هو ما بيعملش حاجه غير كما قال له الرب. وده اجمل ما يميز حياه اولاد الله. هيبقى في مشاكل وضعفات وضيقات وتجارب وتحديات، انما هو دايما عينيه مرفوعه، قول يا رب ونعمل. ادي عظمه ابائنا، ادي جمال المسيره مع الله. ذهب ابرام كما قال له الرب. وذهب معه لوط. هنا ذهب معه لوط، احنا لسه لينا جوله مع لوط نعشمش الاسبوع الجاي، لكن لوط يمثل شخصيه يعني متوسطة كده ما بين إيمان إبراهيم العظيم وما بين بقية العيلة اللي ما خرجوش خالص. لكن ذهب معه في ناس إيمانها محسوب على إيمان اللي جنبها. بمعنى إيه؟ ماشيين مع ربية مع ربنا بالتبعية لشخص آخر. يعني واحد لقي أبوه متدين فطالع شوية متدين زي أبوه، لكن هو مش متأثر، مش طالعة منه، مش من جواه، مش بنفس درجة الثبات والإيمان. هو ذهب معه، هو بيحب أبونا أبرام، وقلنا غالبا أبونا أبرام ده تبناه لأن أبو لوط مات بدري. فلوط طلع معاه، لكن هتبص تلاقوا في نص السكة هيسيبه. ليه؟ لأنه ما كانش طالع معاه بنفس درجة الإيمان ونفس درجة القناعة، مش مقتنع بنفس الدرجة، ففي نص السكة ممكن ما يكملش. وده بيحصل في حياة بعض الناس، تلاقي في ناس إيمانها على حساب إيمان ناس تانية. يعني يقول لك أنا مراتي متدينة. أيوة مراتك متدينة وأنت في السماء هتقول لهم أنا مراتي متدينة؟ وأنت فين؟ تحب ربنا ولا لأ؟ بتصلي ولا لأ؟ أنا عيالي بيخدموا وأنت ما بتخدمش ليه؟ ما أنت لسه فيك صحة. أنا جيراني ناس بقى متدينين خالص وهم جيرانك هيقولوا ربنا كان لينا جار كويس. في الآخر ما أنت برضو مسؤول عن نفسك. ذهب معه لوط، يعني ما تحسوش أن لوط كان له نفس درجة العلاقة، ما كانش بيسمع صوت ربنا لنفسه. كان أبونا أبرام يقول له ربنا بيقول، يقول له ها طب خلاص يلا. طب أنت ما بتحاولش ليه تسمع صوت ربنا زي أبوك إبراهيم؟ ليه ما تصليش زيه؟ ليه ما تقربش من أبونا من ربنا زيه؟ واضح ان ربنا طيب وبيقرب من ولاده، اللي عاوزه بيلاقيه. انما لوط لم يستعني ان يقترب كثيرا، كان بارا بالتبعيه، ما كانش بار بالاراده. يعني ما خدهاش بشخصيته، خدها كده بانتسابه لابونا ابرام. ذهب معه لوط. وكان ابرام ابن 75 سنه لما خرج من حران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان. برضو فكركم حران دي كانت محطة اتعطلوا فيها. ليه؟ أبو أبرام طلع معاه. يبدو أن أبونا أبرام عامل خطر زيادة لأبوه، فأبوه قال له نقعد في حران، ربنا مش عاوز حرام، ربنا عاوز يوصل كنعان. اتعطل حوالي 15 سنة لغاية ما أبو إبراهيم مات. فربنا جدد الدعوة وقال له يا أبونا إبراهيم أنا قلت تعالى وراي، وقفت ليه في النص؟ قال له ما هو بابا بقى كان إيه مش عاجبه. طب معلش. عشان كده المسيح قال إيه؟ اللي هيمشي ورايا توصل انه يبغض اباه وامه واخواته ومراته ونفسه. هنا البغضه مش بغضه كراهيه، حاش، يعني ايه؟ لما انا اقول حاجه ربنا يقول حاجه، ما ينفعش حد تاني يقول حاجه، تحبني اكتر منهم. فحتى لو اقرب الناس قال لك نقعد وانا بقول لك كمل، يبقى نكمل. فهنا ابونا ابراهيم في الاول اتعطل شويه، فتجددت دعوته بعد ما ابوه مشي، وربنا بقى له طويل لان شايف ابونا ابراهيم يجي منه وشايف حلو، ايمان حلو، فقال له خلاص كده اجزت شويتين، طب ما يلا بقى نكمل المشوار. احنا من الاول انا مش قايل على الارض دي، ده ابوك اللي اختار حران، انا مش عاوز حران، انا كنت بتكلم على ارض هوريها لك اسمها كنعان. حسبه ليكون في حياتنا بعض الشخصيات القريبة اللي بنرضيها على حساب المسيرة، ساعات كده طبعا ارضاء الناس فضيلة طالما في حاجة كويسة، لكن مش على حساب ربنا، مش على حساب الحق، مش على حساب النمو الروحي. ممكن ترضي ربنا وترضي الناس بعد كده زي ما انت عاوز، بس ترضي ربنا الاول لألا تتعطل مسيرتك، لألا يقف نموك، لأنك لو هترضي الناس على طول هتضيع خالص. ده انت ممكن واحد يزن عليك يقول لك يلا نرجع بلدنا تاني، ولو واحد زي لوط قال له زن عليه وقال له يلا نرجع، هتسمع للوط؟ ولا ربنا قال لك اخرج من أرضك من عشيرتك من بيت أبيك للأرض التي أنا أريك؟ فذهب إبراهيم كما قال له الرب. والنفوس التي امتلك في حران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى أرض كنعان. برضه أقول لكم حاجة كده كتأمل، يعني لو قارنت تاريخيا أرض أور اللي سابها ابونا إبراهيم بأرض كنعان اللي راح لها، زي واحد سايب بلاد غنية وراقية ورايح بلاد عشوائية متخلفة صحراء وفاضية. هو طبعا ما كانش شاف، يجوز في الأول جاله التهيؤ، أكيد ربنا هيوديني بلد أحسن من بلدي، بدل بيقول لي امشي وراك وامشي ورايا وهفرجك، يبقى لازم هيفرجني على العز كله. هو وصل كنعان لقى حتة صحراء، ولقى الخيم اللي حواليه كلها ناس يعني متأخرين بالنسبة لأهله، لأن أور الكلدانيين كانت مصدر حضارة، بعد كده حضارات العراق كانت قديمة قوي، كنعان اتأخرت حضاريا. فده زي اللي نزل في المستوى مش طلع في المستوى. يجوز هو تهيأ له ان ربنا بما اني همشي وراه هيرفعني في المستوى، هيرفعك في المستوى الروحي، بس مش لازم يرفعك في المستوى المادي. مش معنى انك هتمشي مع ربنا هتكسب فلوس كتير، لا، ربنا دي حاجات ما تفرقش عنده، بالعكس يمكن تخسر اكتر. مش معنى انك هتمشي ورا ربنا ان التسهيلات هتبقى اكتر من الاول، لا، ممكن تعقيدات اكتر من الاول، بس قلبك هيتغير، هتبقى باب السماء في الاخر يا ابونا ابراهيم، هتبقى بركة للعالم كله، فتستاهل انك تتعب شوية. فيجوز لما ابونا ابراهيم وصل كنعان، انا بقول يجوز طبعا كتأمل، احبط، لان احيانا الناس لما تدخل تقرب من ربنا تبقى متوقعة حياة سهلة، كل المشاكل تتحل الفلوس تزيد، بقى ما احنا بقينا بتوع ربنا، وتلاقي غير كده، لان ربنا ما وعدوش بكده، ربنا وعده بالبركه. البركه لا تعني بالضروره خيرات الارض، تعني حضور ربنا، تعني السماء في الاخر. وكان الكنعانيون حينئذ في الارض، يعني كمان لقى ان الارض ما هياش فاضيه خالص، لانه فاكر هيورثها بالساهل، طلع ان في شعوب عايشه، فتلاقي جه في باله طب الشعوب دي هعمل فيها ايه؟ هورثها ازاي الارض دي اذا كانت مملوكه من قبائل بدويه او بربريه بدائيه؟ هدخل عليهم ازاي دول؟ ده انا بطولي لسه ما عنديش عيال حتى. انما هو مشي على مبدا ايه؟ قال الله فذهب ابراهيم كما قال الله، يعني ملوش دعوه، ما بيفكرش. ما اجمل الحته دي في ابونا ابراهيم، انه بيوقف عقله بسهوله ويقول في باله ايه؟ ربنا قال، ربنا سمح، ربنا عاوز، ربنا يدبر، ربنا يسوق، كل حاجة ماشيها بالطريقة دي. ما بيديش دماغه فرصة طويلة نقعد نحسب ونقول يمكن وما يمكنش، احنا تبع ربنا زي ما يقول لنا. وظهر الرب لإبراهيم، دي أول مرة نسمع الكلمة دي بقى. ظهر يبقى شاف، يعني قال يبقى سمع، لكن ظهر دخلنا في مرحلة أعمق. خلي بالكم اللي يسمع صوت ربنا كويس ويتعود عليه يوصل إلى مستوى أعمق، إنه ما يبقاش بس بيسمع، كمان يبقى إيه؟ بيشوف. عشان كده تلاحظوا في أوشية الإنجيل نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. الواحد يقول مالهم في الأوشية مش يقولوا أذانكم وبس ما احنا هنسمع، لا، ما هو لما من كتر ما هتسمع هيجي لك وقت إيه؟ هتشوف. يبقى ظهر دي تيجي في مرحلة لاحقة لمن اعتاد أن يسمع صوت الله. لما واحد يبقى مركز مع ربنا وبيسمع صوته كتير ومراقب ربنا ومنتظر ربنا وكل آية بتحركه وكل يوم كده يعني في حوار مفتوح بينه وبين ربنا، تتفتح عينيه فيبتدي يمشي كأنه شايف ربنا. يجوز شايفه طبعا مع القديسين الكبار بشكل يعني ملموس، لكن على الأقل كأنه شايفه. تقدمت فإيه؟ فرأيت الرب. تقدمت يعني خط خطوتين كده في الحياة مع ربنا. فرأيت الرب أمامي في كل حين، عن يميني فلا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبه. لما الواحد يوصل إلى مستوى الظهورات أو الإعلانات أو المعرفة الدقيقة، هنا بيبقى علاقته بربنا أعلى من الأول وأعلى من العادي. أفكرك واحد زي القديس بولس دخل على المرحلة دي، فكان عنده إعلانات سماوية لدرجة في مرة قال إيه؟ لألا أرتفع من فرط الإعلانات. يعني بقيت أشوف المسيح كده كل يومين ثلاثة وأحكي معاه، ده بعد ما المسيح صعد للسماء. إعلانات ومرة خدوا فسحوا في السماء فرجوا عليها وقال مش عارف أقول لكم قد إيه جميلة. فقال أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. وقال له خليك كده، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكون. لكن ده كله كان بسبب إيه؟ الإعلانات، إنه كان بيشوف. فإذا قديسين كتير كان بيظهر لهم المسيح قبل تجسده وبعد تجسده. وهنا لما يتقال كلمة ظهر على طول تحطوها في بالكم المسيح، لأن أقنوم الكلمة هو الذي يتراءى. دي قاعدة في الكتاب، أي نبي أو رسول شاف المسيح يبقى ده شاف ربنا، يبقى شاف المسيح. من رآني فقد رأى الآب. فأنت بتسألني لي عن الآب، أنا والآب واحد. فاللي يشوف ربنا يعني يشوف المسيح. إذن أبونا إبراهيم شاف المسيح بعينيه قبل تجسد المسيح بحوالي 1850 سنة مثلا، لكن هو نفسه المسيح اللي عاش مع الرسل هو اللي تراءى لأبونا إبراهيم. ظهر الرب لإبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. لما وصل كنعان وسمع الكلام للآخر وكمل المسيرة كما قصدها الله، ظهر له المسيح كمكافأة. يبقى اللي بيسمع كلام ربنا بجد ويركز فيه وياخده كده لآخره هيشوف المسيح بعينيه. قديس أغسطينوس له تعبير جميل يقول نفذ الوصية كما هي ترى المسيح بعينك. يعني لما يقول لك حب عدوك ما تقعدش تفاصل وتقلبها لا، هي حبه، استحمله حبه، صلي له، احسن اليه. هتقول صعبة جاهد، اعملها كما قصدها الله، عينك تتفتح وتشوف ربنا بنفسه. وهكذا كل الوصايا اللي تبدو صعبة إذا أتقنتها أو خضعت ليها للآخر، للآخر هنا يعني مش حران، لا كنعان، يعني مش للنص ومشي في نص السكة ووقف، لا كملها للآخر، تأخذ ظهور الله كمكافأة. بدليل إن إحنا كلنا لو ربنا ادانا نعمة وكملنا رحلة جهادنا على خير كلنا هنشوف المسيح بعينينا، كلنا في الآخر هنشوفه في مجده بعينينا. ده إمتى؟ لما ننفذ وصاياه ونوصل كنعان بجهاد مستمر. ظهر الرب لإبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. وده برضو معنى مهم. أبونا إبراهيم رجل طيب وبسيط وتحسوه قروي يعني ساذج كده، لأنه في الوقت ده ما كانش فيه عقلانية شديدة. بقى كل لما يشوف ربنا أو يسمع صوت ربنا رد فعله إيه؟ يجيب حجر ويحط عليه نقطة زيت ويركع جنبه ويقول أشكرك يا رب. ودي كانت بدايات فكرة المذبح. صحيح نوح عمل مذبح، لو تذكروا نوح بعد ما خلص الطوفان وطلع من الفلك أول حاجة عملها مذبح. وخلي بالكوا إبراهام النسل العاشر بعد نوح، يعني كذا جيل، لكن جيل ورا جيل بيسلم فكرة المذبح، ان كل ما ربنا يديك حاجة حلوة ما تنساش تسجد وتيجي الكنيسة تقول له متشكر. ادي فكرة المذبح في اول. المذبح هو المكان العهد اللي بين الله والانسان، الله يتعهد الانسان والانسان يقف يقول له كتر خيرك يا رب، ولو في ضيقة يعمل مذبح ويقول له الحقني يا رب. فالمذبح تقريبا شغلانتين، شغل شكر وشغلة الطلب، وده تقريبا أساس كل الليتورجيات. يعني إيه ليتورجية؟ يعني عمل كنسي أو عمل شعبي. إحنا في أي قداس ولا عشية ولا تمجيد ولا تسبيحة ولا إجبية بنعمل إيه؟ يا بنشكر يا بنطلب. بنيجي لربنا نشكره على الخير اللي بيعمله ونصرخ إليه في ضيقاتنا وطلباتنا لعله يسمع لنا. فالمذبح دايما شاهد بين الله والإنسان، وعشان كده هتلاحظوا المذبح ده هيبقى في حياة إسحاق وهيبقى في حياة يعقوب وفي الآخر كمان هيبقى في حياة موسى النبي وداود، وكل دول عاشوا والمذبح له مكانة في حياتهم كبيرة قوي، إلى أن أتانا مذبح العهد الجديد وأصبح أروع وأجمل بحكم أن اللي فوق المذبح مين؟ جسد ودم عمانه إلى الإله. بنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. برضو قلت انه بنى معناه عارف يعمله ازاي، وده اللي قلنا عليه اسمه التقليد الابائي. ادم العياله ربنا بيحب الذبائح الحيوانيه عشان الدم بيغطي على الخطيه، ما هو شاف ربنا سطر عليه بجلد حيوانات. وهابيل نفذ الكلام، قيم منفذ، دارت الايام جنوح، نوح عمل مذبح وذبح من الحيوانات الطاهره، دارت الايام جاء ابونا ابراهيم وصل كنعان بالسلامه عمل مذبح قبل ما يعمل خيمه او قبل ما يبني بيت. خلي بالكم المبدا ده، كنيستك قبل بيتك او صلاتك قبل شغلك، مذبحك قبل راحتك، حق ربنا قبل حقك وحق اللي حواليك. لان ابونا ابراهام بقى من كتر ما بيحب ربنا هيبقى عايش على قولة المذبح ومش عاوز يغير الخيمة. طب ما انت غني وحواليك ناس بتبني، ما تبني وترتاح. لا، عشان لو ربنا في اي لحظة قال لي يلا اتحرك اتحرك، هتفضل طول عمرك كده مش مستقر. قال انا استقر ليه؟ انا مستقر في ربنا، انا مستقر في المذبح، انا استقراري ان انا اقف قدام المذبح اكلمه ويكلمني، مش عاوز اكتر من كده. الخيمة على كده مريحاني وبسطاني قوي. يا ابونا ابراهام ده انت تعمل بلاد مش تعمل بيوت، ده انت اغنى واحد على الارض، ملياش في الحاجات وفضل في خيمة. واسحاق جه اغنى منه ابنه وفضل في خيمة، ويعقوب خد العز ده وتاب على اخر حياته بقى زيهم وبرضه فضل في خيمة. ليه؟ لان دول مستقرين روحيا. اللي مستقر روحيا يقولوا له شقة صغيرة، شقة كبيرة، بيت مش عارف 5 نجوم 3 نجوم من غير نجوم، ويفرق معاه. هو أصل استقراره مش في الفرشة دي والسرير ده والدولاب ده والمنظر ده والترابيزة، لا، الحاجات دي بالنسبة له حاجات كده مؤقتة ملهاش معنى. هو مستقر في ربنا، حياته مع ربنا مشبعاه، مخليه الباقي ده كله كلام صغير ما يفرقش. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل. غالبا نقل برضو إيه؟ بقول إلهي، ما خلاص القعدة سارية بتاعت إيه؟ قال الرب فذهب إبراهيم كما قال الرب. فربنا بعد شوية نقله لحتة اتسمت بعد كده بيت إيل. بيت إيل يعني بيت ربنا. فبيت إيل دي أصبحت مكان مهم قوي، لقبا بداية من أبونا إبراهيم، وهيمشي معنا كتير في سفر التكوين. بيت إيل ده هنقابله كتير لأنه يروحوا ويجوا عليه، كأنه الكنيسة بالضبط، اللي يبعد عنها ويرجع يتوب يرجع لحضن بيت إيل تاني. ونصب خيمته، يعني قال ايه، انا عاوز خيمتي جنب مذبحي. ما اجمل الناس اللي تسافر بره واول حاجه دوروا عليها في اي بلد يقولوا الكنيسه فين، عاوزين حته جنب الكنيسه عشان نقدر نحود عليها في الرايحه والجايه، ما نبقاش بنفكر مرتين نروح القداس ولا ما نروحش، اهم حاجه عندنا نلاقي المذبح. فنصب خيمته جنب بيت إيل جنب المذبح من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب. طبعا المذبح بالنسبة له هو اللي كان بيتحط سهل. ودعا باسم الرب. دعا باسم الرب يعني ايه؟ يعني بقى ينادي على ربنا. دعا باسم الرب. طب يا ابونا ابرام بتقول ايه؟ من هو الله؟ ملوش اسم لغاية دلوقتي، محدش يعرف له اسم. هو ما يعرفلوش اسم بس عارفه بعينه، ده شافه. ما يعرفلوش اسم بس سمع صوته. واخدين بالكم؟ احنا خدنا امتياز في العهد الجديد ان احنا لا عارفين اسمه بقى، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وعلى فكرة اول مرة هيتكلم عن اسمه هيبقى مع حفيد ابراهيم. يعقوب اصله كان ايه؟ يعني شقي شوية، اشقى من جد وابوه. فقال له هو انت اسمك ايه؟ كان اول مرة حد يسأل ربنا السؤال ده. قال له بتسأل ليه؟ انا اسمي عجيب. عاوز يقول له ابوك عايش معايا بقاله سنين ما سألنيش، وجدك بقاله قد كده وما سألنيش، استنى الاسم جاي لسه. اول صفحة في العهد الجديد يدعى اسمه عمانوئيل. اخيرا ابتدينا نسمع الاسم. ولما موسى، ده موسى لسه له كتير على كده، لما موسى ألح قال له طب بس في المصريين دول والعبرانيين اللي عايشين معاهم كل إله له اسم، فلازم يبقى لك اسم، مش هينفع أفضل أقول لهم إله إبراهيم. قال له طب خلاص قول لهم يهوى. يهوى يعني إيه؟ الكائن أو الموجود أو الحي إلى الأبد، معنى كده. فبقى اسمه يهوى. لكن إلى أن أتى ربنا يسوع بقى الاسم أوضح وأقرب إليه. بنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. لاحظوا ايتين ورا بعض بيقول بنى مذبحا، يعني منين ما ينقل يحط مذبح، وكأن الصلاة هي اهم عمل بيعمله ابونا ابراهيم. طب ده راعي اغنام وعنده خير وعنده شغل وعنده البزنس بتاعه، حاجات دي هتمشي لوحدها، هذه كلها تزاد لكم. امال انت شغلتك ايه؟ انا شغلتي المذبح، انا صلي. انا ربنا من ساعة ما قال لي سيب بمقاش ليا غيره، خلاص انا سبت ارضي وعشرتي وبيت اهلي، ليا مين غيره ان انا اتكلم معاه؟ من الصبح للظهر لليل بتكلم معاه، وفي مذبح شاهد على لقائي معاه كل يوم. فاهم حاجة في حياتي المذبح. ودعا باسم الرب. عشان كده في آية جميلة موجودة عهد قديم وعهد جديد تقول كل من يدعو باسم الرب ايه يخلص. آية جميلة قوي ومريحة، يعني اللي تعود ينادي على ربنا هيوصل للسماء، هيخلص. لأن اللي تعود ينادي ربنا معناها إيه؟ معناه إيمانه موجود، لأنه هينادي على ربنا هو لا يثق فيه إزاي ولا يؤمن بوجوده إزاي. النهاردة الشيطان بيحاول يخلي الناس تنسى ربنا وما تجيبش سيرته، أو يعرفهم بآلهة غريبة. إنما الإله الحقيقي لو ناديت عليه خلاص هتخلص، طبعا هتوصل، لانك بتقول له انت مسؤول عني. خلاص يقول لك وانا مسؤول عنك طبعا، حتى لو غلط انا المسؤول عنك. دعا باسم الرب ثم ارتحل ابرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. فضل يلف في منطقه كنعان، هي منطقه فاضيه وغالبا ربنا بيوجهه. وحدث جوع في الارض. ايه ده بقى؟ يعني انت جايبني من بلاد غنيه وفيها خير وعندي اهلي وناسي، يوم ما احتاج ولا جوع هلاقي اللي يشيلني، اجي على اخر الدنيا والف اللفه الطويله دي كلها وبعمل مذبح وبنادي عليك والدنيا جميله ويحصل مجاعه؟ ما اتفقناش على كده. امال فين تكون بركه وابارك مباركيك؟ ممكن يتشكك زي واحد يقرب من ربنا ويلاقي الحكايه فجاه لخبطت، يتشكك ويقول له انا فاكر هقرب منك هلاقي البركة. قال لك ما في بركة يا ابني، بس البركة ما تمنعش المجاعة. طب ازاي يا رب؟ البركة دي في قلبك، البركة دي لسه للأجيال اللي جاية، البركة دي انت لسه لأنك بتشوفني، ما هي دي بركة. البركة ان انا معاك حتى لو في مجاعة. إنما يبدو في اللحظات دي أبونا أبرام أصابه الضعف. والحقيقة أنا بحب نتأمل في ضعفات القديسين زي ما بنتأمل في فضائلهم. ساعات من كتر ما نتكلم عن فضائلهم الواحد يقول إحنا فين وهم فين، فيحس إن مفيش فايدة. إنما لما نتأمل في ضعفاتهم نحس إن هم قريبين قوي، لأن إحنا بيحصل لنا الحاجات دي. إن الواحد بعد ما يكون فرحان بربنا وبيصلي كويس يسمع شوية أخبار مش كويسة يتلخبط، يقول لك في مجاعة. بس تلاحظوا إن الكتاب ما قالش جاع أبونا أبرام وبيته، لا، هو حدث جوع في الأرض. يبقى إيه اللي لخبط أبونا أبرام؟ مش المجاعة ذاتها، الخوف على نفسه من المجاعة أو القلق للمجاعة الطلني. يا ابني ربنا قال لك في بركة ومش هتجوع، حتى لو الدنيا كلها جاعت انت مش هتجوع. بس بيقول له يا رب ما ديك شايف المطر وقف والناس كلها جعانة، اشمعنى انا اللي مش هجوع؟ يا ابني ما انا معاك مش هتجوع. هنا يدخل الشك لما الواحد عينه تبقى بتبص على الدنيا زيادة. هو بص على الدنيا لقى مجاعة، ما رجعش لربنا يقول له هو انا داخل في المجاعة ولا لا؟ لو كان سأله قال له لا ما طبعا ما تخافش، مجاعة ما تطولكش، مجاعة دي عشان ترجع ناس تانية للتوبة، لكن انت ما تخافش. انما هو بقى خاف وما سمعناهوش في اللحظة دي صلى ولا سأل ربنا ولا فكر حتى بطريقة روحية، انا يعني هفضل لغاية ما ربنا يديني اشعار اخر ولا اعلان اخر. حدث جوع في الارض فانحضر ابراهام الى مصر. هي طبعا مقصودة جغرافيا، يعني انه نزل من فلسطين من كنعان لمصر، لكن حتى كلمة انحضر دي تنبهنا ايه؟ مش ده المستوى بتاعك يا ابونا ابراهام بقى، لا مالكش حق، مش انت خالص، يعني انت بتاع المذبح، انت للعالم كله هيتبارك بيك، انت اللي بتشوف المسيح بعنيك. هو ينفع واحد يبقى بيشوف المسيح بعنيه ويغلط غلطة زي كده يخاف ويقلق ويفكر زي الناس يتحامى في الناس؟ تتحامى في الناس بعد ما شفت ملك الملوك ورب الأرباب؟ ما يا رب الصباؤوت، ايه الناس هيعملوا لك ايه؟ ايه المصريين هيعملوا لك ايه؟ انحدار غريب وفجأة كده بدون مقدمات، يعني تحسوا ان القصة ده يعني غريبة على المسار الطبيعي المشرف لواحد زي ابونا ابراهام. احنا المرة فاتت منبهرين ازاي عارف يسيب كل الناس كده، وازاي ماشي كده من غير ما يعرف رايح على فين، وازاي مسلم قوي كده، يا بختك. دلوقتي بنقول له مش يا بختك، لا، بنقول له ده احنا الحركات دي بتاعتنا احنا. انحضر ابراهام الى مصر بدون اذن، بدون استئذان، بدون صلاة. وطبعا نازل من غير اذن هيكسف يصلي، خلي بالكم، لانه ما خدش اذن. فهيعمل مذبح ويشكر، هيشكر على ايه وهو عامل حاجة مش مظبوطة؟ فتقطعت الصلاة. ليتغرب هناك، يتغرب، ما هي غربة بغربة، هو ربنا اختار لك غربة كنعان، هتتغرب انت في مصر، ليه تغرب نفسك بعيدا عن الغربة اللي اختارها لك ربنا؟ انت كده كده غريب في الدنيا، تعمل زي الناس الغريبة؟ ما تخليك غريب حسب إرادة الله، مش غريب حسب إرادة الناس. لأن الجوع في الأرض كان شديدا، يعني كأنه موسى النبي عاوز وهو بيكتب التكوين، هو موسى اللي كتب السفر ده بالروح القدس، كأنه عاوز يعذر أبونا أبرام بالروح القدس. يعني بيقول ما هو برضو الحكاية ما كانتش سهلة، الجوع شد جامد، فبرضه هو اتهز. هنا بتيجي امتحانات ايمان، ده اول امتحان تقريبا في رحلة ابونا ابراهام. انت مؤمن بربنا، بتخدم ربنا، بتتناول، بتيجي المذبح، بتاخد بركة، وربنا وعدك بالسماء، بعدين يجي لك مجاعة ويبقى الجوع شديد. جوع يعني ايه؟ مجاعة مثلا نفسية، بلاش مجاعة يعني بالحرف. ناس كتير عندها جوع شديد للتعاطف، للحب، جوع للأمن. طب لما تلاقي الجوع شديد كده هتجري على ربنا ولا هتجري على الناس؟ البنت اللي ما اتجوزتش وحاسه انها جعانه حب، طيب ها هتروحي مصر ولا هتجري على المذبح؟ هتفكري ترتبطي باي حد ولا هتفضلي مرتبطه بربنا المشبع؟ واحد حاسس بعدم امان لانه كبر في السن وفي امراض ومحدش بيسال عليه، هتقعد تكتئب وتدور وتحايل الناس ما تسالوا عليا ولا تجري على المذبح؟ بتدور على ربنا اللي يشبعك ومشبعك ولا هتدور على مصر؟ مصر اشاره للدنيا. حتى لو الجوع شديد ده امتحان، فين ايمانك؟ هو مش هيسيبك بس انت اللي بتسيبه في اللحظه دي. فنزل مصر، نزل مصر زي الصلة اتقطعت خالص، هو بقاش شايف ربنا ولا سامع صوته خلاص. في قرارات ساعات ناخدها غلط تقطع الخط مع ربنا، انت دخلت في سكه غلط، فما بقاش في ارسال، لا سامع الصوت ولا شايف. طب دي ما قلقتكش يا ابونا ابراهيم؟ مش تقلق وترجع جاري للمذبح تقول له رب لا وانا هنزل مصر من غيرك؟ لو مش نازل معايا مش هنزل. انما ابونا ابراهيم نزل وخلاص. وحدث لما قرب ان يدخل مصر، شوفوا بقى التدهور، ما هو الانحدار خطيه تجيب خطيه، فهو المشروع من بدايته مش صح. لما جه قرب من مصر افتكر او شاف او سمع ان المصريين في الوقت ده اخلاقهم مش كويس، وان هم اي امرأة غريبة هياخدوها، وصار فيها بقايا جمال كبيرة صحيح لكن جميلة، فقال يبقى هيموتوني طبعا عشان ياخدوها. طيب ده معنى ايه يا ابونا ابراهيم؟ للخلف ضر وتركع كنعان وخلينا على قد المجاعة، مفروض كده. انما اللي بيقفل مع ربنا زي اللي مخه بيظلم، تحس ما بيسمعش صوت ربنا فبياخد قرارات غريبة جدا. يعني بدال انت عارف ان في خطورة على مراتك وعليك، تكمل المشوار ولا ترجع؟ ده حتى البديهي العقل العادي يقول لا طلعت الارض دي ما فيهاش امان، خلينا على قد كنعان او جوع نشوف اخر. وهو غني على فكر، فاخر واحد هطوله المجاعة، هو عنده خير كتير. انما بقى يفكر غلط لان ما فيش صلاة. فقال لسارة الاتي، قال لساراي امرأته اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر، زي اللي ايه بيضحك عليها في كلمتين في الاول. ما هي اي زوجة تفرح لما جوزها بعد 60 سنة يقول لها انت جميلة، فما بتسمعش الكلام ده من جوزها، فافتكرت بقى انه ايه هيقول كلام حلو. انما الحقيقة هو مش بيقول كلام حلو، ده اوله بس اللي حلو. قال لها انا عارف ان انت جميلة قوي. وبعدين فيكون اذا رآك المصريون انهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. طب انت عاوز ايه؟ قال لا طبعا انت ما يرضكيش ان يموتوني. طب يعني نرجع؟ لا نرجع ليه في مجاعة؟ لا ياخدوكي ويسيبوني. ايه اللي بتقوله ده ابونا ابراهيم؟ هو ده حل ده؟ تقبله على شريكة حياتك اللي طالع معاك، طالعة في الهو كده بقالها سنين وعايشة معاك وراضية بحالها، ولسه ربنا ما ادهاش عيال وانت حياتها؟ يعني تقول لها كده معلش لو خدوكي هبقى انا عشت برضو؟ ده ايه الكلام ده؟ تلاحظوا انه مش ماشي مع شخصية ابونا ابراهيم. فين الجرأة بتاعتك لما سبت اهلك وعشيرتك وارضك وناسك وطلعت ورا ربنا؟ دلوقتي بتسيب مراتك كده بالسهل وممكن ياخدوها ويأذوها، كله خايف على عمرك؟ طب ما خفتش على عمرك ليه؟ انك رايح لبلد غريبة ما حدش يعرفك فيها من الاول. ايه الخوف الغريب اللي دخلك بعد ما كنت بتشوف المسيح بعينيك؟ ايه البهدلة دي يا ابونا ابراهيم؟ لانه انحضر. انحضر ليه؟ بعد عز المذبح وشوف المسيح وسمع صوته، بعد كنعان العيشة اللي في السماء دي، نازل يعيش في الارض زي كل الناس. الكذب والخوف والقلق والتفكير الجزداني البشري، وكأنه لا يعنيه كثيرا ان تهان امرأته. ايه اللغة دي؟ مش بتاعت واحد عظيم زي كده. قولي أنك أختي. هنا برضو خلي بالكم هو كان ضميره يعني متسيب في حتة أنها أخته من أمه مش من أبوه أو العكس. يعني إيه في كانوا زمان في زمانهم ممكن يسمحوا بزواج الإخوات مش الشققاء يعني. فقال لها يعني إحنا مش هنكذب قوي يعني. في ناس تقول إيه ما هي كذبة بيضة أو نص كذبة يعني. هي في الآخر الغرض إيه؟ الغرض إنك خايف، وبدل خايف تبقى كذبة، لأن الغرض ده وحش. الغرض اللي دفعك تقول كده غرض وحش مفهوش إيمان. ليه ما قلتش في بالك يا إله بيت قيل أحرس مراتي؟ ليه ما قلتش يا إله بيت قيل قل لي أدخل مصر ولا أرجع فيها؟ ليه ما تراجعتش في اللحظة دي لما حسيت بالخطورة؟ والغريبة أن ساراي من طبتها سمعت لرأيه، ما هي برضو ست طيبة وسمعت له، عشان كده ربنا ما زعلش منها في الحركة دي، لأنها مطلوب أن الزوجة تسمع لجوزها. لكن طبعا هنا ما كانش صح كل الموضوع من أوله. قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. ايه الكلام ده بقى؟ يكون لي خير بسببك، انت هتستفيد من مراتك وتحيا نفسي من اجلك. يعني ايه؟ ما انا يمكن لما اعيش اعرف ارجعك يعني. مش هو طب واللي خلينا نسيب كنعان طيب؟ وعلى ايه البهدله دي كلها؟ هنا اصل في مجاعه. طب انت خايف من الاكل والشرب، مش خايف من المهانه والذل؟ هنا التفكير كله تحسه ملخبط. طب فينك يا رب؟ احنا نسيب ربنا بس ربنا ما يسيبناش. دي قاعدة جميلة بقى. مس انت ابونا برام بتاع مذبح ودعيت باسم ربنا، دعواتكم في وقت القداسة ووقت الصلاة محفوظة لكم في وقت الانحدار. يمكن ربنا يعمل خاطر لدموعك وصلاتك في وقت فيسيبك ما تتبهدلش زيادة في وقت تاني. فربنا اللي هيصلح اخطاء ابن برام، مع ان هو مش بيصلي دلوقتي ومش بيطلب ربنا، وكاد يتوه في التاريخ وما كناش هنسمع عنه خالص، انما ربنا يظل امين مع ولهاته. لان ابونا ابرام قبل كده قال له ما تسيبنيش اضيع، ما تسيبنيش لعقلي، ما تسيبنيش اضعف. انا النهارده ماسك فيك مش عارف بكره، بس يا رب امانه عليك ما تسيبنيش لنفسي وضعفاتي. لو لقيتني اتعوجت تعدلني، لاني مش ضامن وانا بتعوج افتكرك ساعتها. فكأن الصلوات دي محفوظة لوقت التجارب. قولي انك اختي وليكن لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك. فحدث لما دخل ابرام الى مصر ان المصريين رأوا المرأة انها حسنة جدا. ما هو بقى اللي خاف من العفريت يطلع له يعني ايه؟ ما هو انت حطيت نفسك في حتة غلط، خلاص الشيطان هيلعبك بقى. ما انت دخلت نفسك عند الاسد، عاوز الاسد يفضل نايم رايح له برجليك، وبعدين تقول ربنا بيجربني. انت اللي جربت روحك، مين قال لك تروح مصر من اساسه؟ فساعات الواحد يمشي مشوار كله غلط وبعدين يقول ليه ربنا بيعمل فيه كده؟ بيعمل فيك ايه؟ هو ربنا قال لك روح خالص المشوار؟ المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. والموضوع كبر، ما بقاش حتى أي مصريين عاديين، ده الموضوع وصل لغاية فرعون، زي اللي تعقد خالص عشان أبونا أبرام يفوق لروحه ويعرف أنه إيه اللي أنت بتعمله ده أبونا أبرام؟ أنت هتضيع نفسك وبيتك ومستقبلك والبركة اللي وعدتك بيها وكل تاريخك هيروح بسبب التنازلات دي. مدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيت فرعون. أنا مش عارف حال أبونا أبرام في اليوم ده كان شكله إيه؟ إيه حال راجل ما عندوش عيال ومراته اتخذت منه، وبيت فرعون ده يعني لحدش هيقدر يرجع خلاص. ده يعني فرعون ده زي رئيس الدنيا ساعتها، مين يقدر يكلمه؟ لا في قوانين ولا قواعد ولا سفارات ولا سياسة ولا. وبعدين هو مش قادر يرفع عينه، هيقول لربنا ايه؟ ما هو الواحد بيبقى ساعات بعد عمايله مكسوف من روحه. هقول لك يا رب انا اللي جبته لنفسي طبعا، انا لا طلبتك ولا سألتك ولا استأذنت، وعرفت اللي ممكن يحصل وكملت المشوار. وبعدين ايه احساسه ان مراته ممكن يصغر في نظرها في اللحظة دي؟ ايه احساسه؟ وبعدين ايه احساسه ان كنعان راحت خلاص، ما انا هرجع ازاي من غير سراي؟ ما هو الوعد لنسله، لنسله يعني يفضل سارة معاه ويجيب عيال كده، راح الوعد، ما هي سارة راحت. يبقى كل اللي قاله ربنا وقف، مش عشان ربنا وقف، لان ربنا ما يوقفش كلامه، احنا اللي بنوقف له كلامه. فتلاقي ابونا برام عيني اليومين دول اتعذب عذاب الضمير فظيع، ضيع كل حاجة ومش عارف يعمل حاجة، خلاص هيروح لمين دلوقتي؟ يجوز صل ويجوز ما كانش قادر يصلي. طبعا ياريته يصلي، لان انا عايز اقول لكم عدو الخير يلعب لعبة خبيثة جدا. لما الواحد يغلط غلطات كبيرة يقول له هيبقى لك عين تصلي، مع ان الحقيقة لازم تصلي في الوقت ده، ولازم يبقى لك عين تصلي. ليه؟ لانك رايح لربنا تقول له انا وحش، انا غلطان، انا بعترف ان انا احمق في اللي عملته، انا مش بقول لك انا كويس يا رب، بس بقول لك الحقني، لم ورايا اللي انا العك اللي عملته، صلح لنا الخيبة اللي انا وقعت فيها دي. فيبقى لازم تجري على ربنا، ما تستناش لما تقول هتصلح، مش هتتصلح خلاص، ما انت دخلت نفسك في حتة غلط. اخذت المرأة الى بيت فرعون فصنع لها صنع الى برام خيرا بسبب ايه بقى؟ طعم الفاكهة اللي جايالك، والبهايم الهدايا اللي جايالك يا سبرام، وايه طعم الأراضي اللي هتاخدها في مصر بعد ما صار راحت والبركة راحت وإسحاق المستقبل راح والوعد راح والمذبح راح والزهورات راحت، كله راح، هي طعم الدنيا يعني. ماذا ينتفع الإنسان لو إيه ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عمالين يبعثوا له في خير. وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. الظهر الحكاية خدت وقت، قاعدين يبعثوا له هدايا. هم الناس على فكرة ما كانوش وحشين، هم فاكرينها أخته، وحسب العرف ما فيش مشكلة، دي هتروح تبقى مرات فرعون يعني، دي ترقية، فما خدوش رأيه، لأنه مين يطول يعني، مين يطول أنه يناسب فرعون، فدي أخته، فهم بسلامة ما يعملوا ده كله. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة. إلا بقى نفاجأ أن ربنا مسكتش. ليه ربنا ما سكتش؟ مفيش اجمل من ربنا في الحاجات دي. طب هو ابرام، ابونا ابرام بصراحه يستاهل تاديب يا رب، ويستاهل شده ود، ويستاهل شوف واحد غيره بقى طلع انه مش نافع. لا، مفيش حد بيسيب عياله كده، انما ربنا في اللحظه دي، وابونا ابرام غلطان في حقه جامد، لكن مش ممكن يسيبه يهلك ولا يسيب ساره تروح. يقوم ربنا يتدخل تدخل قوي. ليه؟ مش لان ابونا ابرام كويس، لان ابونا ابرام ابنه. وياما ربنا بيعمل معانا كده، يتدخل بيد قويه في الوقت اللي انت فيه وحش، لا بتصلي ولا بتصوم ولا ماشي صح، ويمكن تكون انت سبب كل المشاكل اللي عندك، وبرضه تفاجئ ان ربنا بيتدخل وبيمد ايده وبينقذك وبيصلح المشاكل اللي انت عملتها، وتبص تقول له هو انت شايف فيا ايه عدل عشان تعمل كده؟ هو انا عملت حاجه كويسه؟ انا حتى ما لياش عين اصلي. انما ربنا هو ربنا، الاله الرؤوف المتحنن طويل الروح كثير الرحمه المحب لاولاده، فيتدخل. ضرب فرعون وبيته ضربات عظيمه بسبب ساراي امراه ابرام. طبعا ضربات خلتهم هم نفسهم يحسوا في حاجة غلط. من ساعة ما الست دي دخلت عند فرعون هو ما قربش منها، كانت لسه بيحضروها كعروس، إنما الدنيا كلها اتقلبت، فعلى طول حسوا إن في حاجة غلط، فهموا إن في مشكلة. فدعا فرعون إبرام وقال ما هذا الذي صنعت به؟ يبقى واضح إنه ربنا كمان وصل لفرعون الرسالة. لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ طبعا العتاب ده يمكن هو ده ايه اكتر حاجة وجعت ابونا ابرام، لانه جاله من واحد لا شاف المسيح ولا سمع المسيح ولا ربنا وعده ببركة، ولا هيبقى أب الإيمان وأب الأباء، ولا جاي له من واحد فرعون نكر، احنا ما نعرفش مين فرعون ده. إنما ساعات غير المؤمنين يوبخونا، ساعات تجي لك توبيخ من شخص لا تتوقعه، إزاي تعمل كده؟ في حد يعرف يعمل كده؟ تفكرنا بالبحارة مع يونان، فاكرين لما يونان قال لهم أصل أنا هربان من إله السماء والأرض والبحر، قالوا له في حد يعمل كده؟ يعني يبقى إله البحر تهرب في البحر، هو مش عارف يجيبك يعني؟ فقالوا له إزاي عملت كده؟ قال لهم عملت خلاص. لكن يأتينا عتاب أحيانا من ناس أبعد ما يكون عن ربنا عشان يفوقونا، يعني عيب عليكم يا بتوع ربنا، مش أنت خالص اللي تعمل كده، ما هذا؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ ليه ما قلتش؟ ليه خفت زيادة؟ مين قال إن احنا يعني هناخدها منك؟ ما هذا الذي صنعت به؟ بصوا الكلمة الصعبة دي، أنت المفروض أخد بركتك تبقى سبب لعنة ليا يا ابونا ابرام. خلي بالكوا في أول الإصحاح يقول إيه؟ تكون بركة. أنت يا ابونا ابرام ما كنتش ليا بركة، أنت كنت أذية ليا لأنك سبتني أغلط. ما هذا الذي صنعت به؟ طبعا ابونا ابرام الكلام بيترجم جواه أنا عارف السبب، أنا ضيعت البركة بإيدي، أنا ما سألتوش، ما رجعتلوش، ما خدتش إذنه، عملت اللي في دماغي، استسلمت للخوف، وقعت في الكذب، فأنا عارف ليه البركة راحت. عاوز يقول له على فكرة أنه لو كنت جيت لك بإذن من ربنا كانت مصر دي كلها خدت بركة، بس أنا خربتها عليك لأني جاء من غير إذن. ما هذا الذي صنعت به؟ تصور واحد يقول لك أنت تأذيني وأنت المفروض بتاع ربنا. لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي والآن هو ذا امرأتك؟ خذها واذهب، اعمل معروف، خدها وتفضل بالسلامة. وكأنه دي رسالة تانية، ارجع كنعان، انت مكانك مش هنا. ساعات لما الواحد يحدف يمين ولا شمال ويطلع بره طريق ربنا تجي له رسالة بتوجعه تقول له ارجع تاني لسكة ربنا، وتجي له من شخص غير متوقع، خد مراتك وامشي، امشي من الارض اللي افتكرت فيها خير، انت في عز في كنعان، انت وسط المجاعة عايش في السماء، انت في مجاعة كنعان مستمتع بالمذبح، انت وسط المشاكل والهموم عارف تقول يا رب، وده لوحده عز. ما جربتش العيسى من غير ربنا، كل المرار وكل الضياع. ربنا يحمينا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.